قال رحمه الله تعالى: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، يعني ما ذكر من المسائل التي لا طائل تحتها عن بني إسرائيل، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين، أي من مفهوم الآية، وإلا لم يصرح، وسكت عن الثالث: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا القول غير مقبول، ويقولون أيضا غير مقبول، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها، وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة، وأيضا بعض المسائل قد يكون الخلاف فيها ضعيفا والراجح فيها واضحا والأدلة قطعية، فمثل هذا لا داعي للتطويل، أن تأتي مثلا القول الراجح الضعيف وتذكر أقواله وأدلته وشبهه والرد عليها شيئا، تضيع للوقت. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، فهو ناقص أيضا، يعني يقول: والمسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول الجواز، القول الثاني التحريم، القول الثالث الكراهة، ثم يمشي ولا يرجح. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ، وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة اللفظ ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. هذا كلام في زمن ابن كثير يقوله في زمن العلم والبحث والتدقيق، أما اليوم فالناس لو رجعوا إلى أقرب كتب أهل السنة جزاهم الله خيرا، وقرأوا ما وجدوا فيها واستفادوا منها، فضلا عن أن ينقبوا في مسائل الفقه الموسعة والأقوال المطولة، ويذكروا الأقوال كلها ويستوعبونها ويفعلون ويفعلون، فقد ضعفت الهمم بل ماتت إلا من رحم الله. قال: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر. إذن ننظر تفسير القرآن إما في القرآن أو السنة، أقوال الصحابة أو أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. همة عالية وحرص على الوقت، هذا يستغرق وقتا طويلا ليس باليسير، يسأله عند كل آية ثم يعرض المصحف ثلاث مرات. هذا الأثر رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه وأبي نعيم في الحلية، وسنده حسن، وقد مر بنا هذا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام قال عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأل عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به يكفيك. وهذا إذا رواه الطبري وسنده حسن. ومع كثرة تفسير مجاهد ومع سعة علمه ومع ما جاء عنه من هذا الحرص والتلقي ومع ذلك لمجاهد أقوال في التفسير لم يوافقه عليها الجمهور، فكل يؤخذ من قوله ويرد، لكنه إمام بلا منازعة في هذا الباب. قال وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. ولهذا تجد أحيانا ابن كثير في تفسيره يقول وقال بهذا القول مجاهد وعطاء وابن عباس والسدي وفلان وفلان. فإذا رجعت إلى تفسير ابن جرير ونظرت أقوال هؤلاء الأئمة بلفظها ربما تظن أو يتبين لك أن الأقوال مختلفة، فكيف ينقلها ابن كثير على أنها قول واحد؟ من هنا تعلم ما ذكره هنا أنه أحيانا تختلف الألفاظ ولكن المؤدى واحد. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، لكن إذا اجتمعت أقوالهم واتفق إجماعهم فهو حجة، وإنما هذا على الخلاف عند وجود الخلاف. فلا تأتي بقول مجاهد فتفرضه على سعيد بن المسيب وعلى غيره من التابعين والمسألة خلافية، وإنما ينظر الأقرب إلى الصواب. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فإن تفسير القرآن بمجرد الرأي فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جرير رحمه الله حيث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى، وهو عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي ضعيف، عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي ضعيف، في طبقته عبد الأعلى آخر ثقة، فمن هو؟ من هو عبد الأعلى الثقة؟ عبد الأعلى بن عامر الثعلبي في طبقته عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي وهو ثقة، فاحفظ هذا فقد يلتبس عليك في بعض الأسانيد. قال وهو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوان عن عبد الأعلى به مرفوعا. وقال الترمذي هذا حديث حسن بل هو ضعيف لأجل عبد الأعلى، وهو في السلسلة الضعيفة برقم 1783. وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا، ولكن رواه عن محمد بن حميد عن الحكم بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه، وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله فالله أعلم. وحتى لو كان هذا الأثر ضعيفا فإن المعنى صحيح، لا يجوز القول في تفسير القرآن بالرأي، فإن هذا من التفسير المذموم. لا يجوز الإنسان أن يقول في القرآن برأيه ولا يرجع إلى تفسير أهل العلم وما جاء في بيانه من القرآن والسنة وأقوال السلف. وقال ابن جرير حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. وسهيل هذا أخو حزم ضعيف. قال: وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي حزم القطعي، هو ضعيف، ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل. وإذا قال الترمذي غريب فما معناه؟ ضعيف، نعم. وإذا قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني تضعيف الترمذي هو قوله غريب فقط، إذا قال غريب ضعيف، أما الألفاظ الأخرى فلها حكم آخر. وفي لفظ: لهم من قال في كتاب الله برأيه فقد أصاب فقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأت الأمر من بابه، لم يأت الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، مع أنه لم يتعمد الخطأ، قد يكون وافق الصواب، قد يحكم للناس على جهل ويوافق الحق ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذف كاذبين، فقال: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، يعني هو متأكد، وهذا الذي قذفه زنى 100%، لكنه ما أتى بشهود، فماذا يحكم عليه؟ يحكم عليه بأنه كاذب، يكذب، يرد قوله، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم لأنه تكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم؟ وهذا مرسل، وقد مر بنا هذا في سورة عبس. فهل صح عن أبي بكر؟ هل صح عن أبي بكر؟ من يقول؟ لم يصح، فيه ضعف. وأيضا جاء عن عمر في تفسير فاكهة وأبا. قال أبو القاسم سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ منقطع بين التيمي وأبي بكر، وأظن أنه مر بنا في ذلك الوقت في ذلك التفسير في تلك السورة أن له طرق كثيرة غير هذه المنقطعة. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد بن عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا، وهذا عن عمر صحيح، قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه 4 رقاع، فقال فقرأ وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا إلى آخر الآية. وهذا يدل على ما كان عليه السلف من الورع، وأعلاهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يتورعون عن القول على الله عز وجل بغير علم، فإن هذا من أعظم ما يجب التورع فيه تفسير القرآن وبيان معانيه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله: بدأ بالمحرمات من الأعلى إلى الأدنى، فجعل أعلاها القول على الله بغير علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا يدخل فيه الشرك، حتى لا يقول قائل كيف القول على الله بغير علم أعلى من الشرك، لا، هو يدخل فيه الشرك، فإن المشرك يقول ويفعل على الله بغير علم،